بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وهو كتاب الأذكار للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء. قال: يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو في البنيان، وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام إلا كلام الضرورة، حتى قال أصحابنا: إذا عطس لا يحمد الله تعالى ولا يشمت عطسا، ولا يرد السلام، ولا يجيب المؤذن، ويكلم المسلم ويكون المسلم مقصرا لا يستحق جوابا. والكلام بهذا كله
مطلوب، يعني هذا حال قضاء الحاجة لا يتكلم سواء كان الكلام ذكرا أو كان كلاما عاديا. نعم.
والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ولا يحرم، فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس، وكذلك يفعل حال الجماع. روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:
يفعل حال الجماع، يعني أنه يمر الذكر على القلب. الحقيقة قاعدة إمرار الذكر على القلب، أنا في نفسي منها شيء وما أدري، أدل عليه كتاب ولا سنة أو أثر عن الصحابة، مسألة إجراء الذكر على القلب. المعتبر في فضيلة الذكر أن الإنسان يتلفظ به. فكوني مثلا أنا الآن عطست في الخلاء، عطست مثلا في محل كما يقولون لا ينبغي ذكر الله عز وجل فيه، وأنا أقضي حاجتي عطست، وهنا خلاص يرفع عني مسألة الحمد هذه، وإن شاء الله يكتب لي الأجر بإذن الله تبارك وتعالى، لأنني أعهد هذه السنة، ولكن وجد مانع من الذكر. أما مسألة إمرار الذكر على القلب، ما فائدته؟ يعني أن هذا يكون مقام النطق، إذا يكون الذكر بالقلب المعين. والعلماء يذكرون هذا في بعض العلماء يذكر هذا في بعض المواضع، يقول إيه؟ أن يذكر الله بقلبه، لو الذكر مخصوص، يعني أن يذكر الله بقلبه، وإلا فالقلب له ذكر وعبودية، فذكر القلب هو عبادته من الإخلاص والإنابة والتوكل وكذا، هذا ذكر القلب. أما الذكر المخصوص يعني مثلا واحد جنب فيقوم يمر الآيات على قلبه ولا يقرأ القرآن، يمر الآيات على القلب، ما فائدة إمرار الآيات على القلب؟ ما الفائدة في هذا؟ فإن الفضل في الذكر القولي، فإذا وجد مانع فالإنسان إن شاء الله يؤجر بإذن الله تبارك وتعالى، لأن المنع هذا منع شرعي، وبالتالي فيكتب له الأجر إذا كان يعهد هذا الذكر القولي. صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. فمثلا سمعت صياح أديك وأنا في أقضي حاجتي، أمر الذكر على قلبي، نهيق الحمار أمر الذكر على قلبي، العطاس أمر الذكر على قلبي، ما فإلى ذلك؟ الإحالة من ذكر القول إلى ذكر القلب هنا وإمرار ذلك يحتاج إلى دليل، لكن أقول هنا يكون هناك مانع من الإيه؟ مانع من الذكر، فلا حاجة أن يمر الإنسان ذلك على قلبي إلا إذا ورد دليل بهذا، وأنا ما أعلم دليلا على هذا. نعم. الإيه؟ أي نعم، هو يقول هكذا مكروه كراهة التنزيه، لأن من باب الأداب. نعم. بعض الناس أيضا يقول كذا، حتى وصل أمر إلى أن يقول بأن الإنسان يقرأ في المصحف بعينيه ويمر القراءة على قلب. ما قيمة هذه؟ ما لها قيمة. نعم. هذا اسمه النظر في المصحف، ليس القراءة في المصحف، هذا النظر في المصحف. ولهذا بعض الناس اليوم يتعبد بالنظر بدون القراءة حتى يختم ختمة سريعة، فيمر العينين مع السطور وكذا حتى يختم الصفحة في أقل من لمح البصر كما يقال. لا، ما ينبغي هذا، إنما التلاوة لا أقول ألف لام ميم حرف حرفا حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم. قرأوا القرآن، من قرأ حرفا قرأ مش أمر على قلبه. نعم. لا، اي نعم، لكن إذا خرج من الخلاء ذكر الأذان، يعني إذا خرج وقد فارغ المؤذن من الأذان يقول هو الأذان. نفس الشيخ ابن باز كان يقول هذا لو انشغل عن ترديد الأذان كان يذكر الأذان ثم يذكر الأذكار التي بعده. نعم.
قال روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم في صحيحه. وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ، ثم اعتذر إلي وقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر أو قال على طهارة. قال حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة.
نعم.
قال باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة. قال أصحابنا يكره السلام عليه فإن سلم لم يستحق جوابا، لحديث ابن عمر والمهاجر المذكورين في الباب قبله.
يعني يكره السلام عليه أيضا كان يقضي حاجته ويكره السلام عليه، وإذا سلم عليك فلا ترد السلام عليه. نعم.
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
لكن إذا احتاج الإنسان مثلا إلى شيء وتكلم من أجل هذه الحاجة التي لا تقضى إلا بالكلام، كان يكون انقطعت الكهرباء أو انقطعت المياه فنادى زوجه أو نادى ولده أن يشغل الماتور أو غير ذلك، هذا هذه حاجة لا بأس بها. نعم.
قال يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ثبت في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك، وروى النسائي وابن ماجه باقيه. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه، رواه ابن السني والطبراني.
نعم.
باب ما يقول إذا أراد
هناك ذكر إذا دخل وهناك ذكر إذا خرج. إذا دخل قال بسم الله اللهم أنا أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك أو قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم. أن كشف العورة مستقر قبحه في الفطر والعقول.
نعم. يعني الخلاء الواسع يعني هو واحد ولا مكان المستحم منفصل زي دورات المياه عندنا الآن؟ يعني دورات المياه الموجودة الآن يعني المقعد في ناحية ومكان والله من نظر إلى المكان نفسه وأن يغلق عليه بابه في هذا، لأن الإنسان ممكن يكون في مكان الخلاء يغتسل في خلاء، فمن نظر إلى المكان قال الحكم يتناول الجميع. وبعض العلم نظر إلى أن نفس الأذى الآن لم يعد موجودا، ولهذا يقول لا بأس بذكر الله مش حال قضاء الحاجة. في فرق بين الذكر حال قضاء وبين الذكر بقى من بعد القضاء. الآن الإنسان يذهب الأذى الموجود بالمياه وكذا، فله أن يسمي الله، ولهذا يقولون بمشروعية التسمية عند الوضوء في الدورات الموجودة الآن، لأن الأذى يذهب الآن ولم يعد إيه، فالله تعالى أعلم. بعض أهل العلم يرى هذا، لكن القريب عندي أن النظر إلى المحل نفسه حتى ولو ذهب الأذى. نعم.
قال باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استسقاءه، يستحب أن يقول بسم الله لما قدمناه.
نعم. طيب نقف عند الوضوء.